حكمه. أما الأحكام، أولا لا يطلب من المسلم أن يبذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه، أما إذا كان لم يستغني عنه فهنا هو أولى به. إنسان عنده ماء بئر يحتاج هذا الماء فلا يمنع منه، بل إذا استغنى عنه فنقول له ابذل الماء ولا تمنع الماء عن الناس. ثانيا أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، أن يكون المبذول إليه الذي يعطى الماء يكون محتاجا إليه. ثالثا أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه. إذا كان مثلا إنسان يريد جاء إليه إنسان وقال له ابذل الماء، فصار الناس يدخلون إلى بستانه ويأخذون الماء ويهلكون الزرع ويعني يدخلون عليه الضرر، ففي هذه الحالة نقول له لا، أو نقول لهم لا إنكم تمنعون، فهو منعهم لأنه يدخل عليه ضرر في ذلك. إذن الماء أيها الإخوة إذا كان زائدا عن حاجة الإنسان فإنه يجب عليه أن يبذله. طيب هل يدخل في الحاجة أن الإنسان يتاجر بهذا الماء، يتاجر يعني يتعيش من هذا الماء؟ نقول والله أعلم إذا كان صاحب الماء لم يجد مصدر رزق إلا هذا، الشرط الثاني أن يكون الذين يأخذون الماء أو يكون الشرط الثاني أن يكون صاحب الماء يتعب في إخراج هذا الماء ووضعه في قوارير إلى آخره. ثالثا أن يكون الطالبون للماء لا يجدون يعني يجدون غير هذا الماء، ففي هذه الحالة نقول له الحق أن يختص بهذا الماء. أما إذا كان في غنى عن هذا الماء أخذ كفايته ولا يلحقه ضرر ببذله، ثم الناس ودواب الناس بحاجة إلى هذا الزائد من الماء فلا بد له أن يبذله مجانا بلا ثمن. واضح أيها الإخوة؟ طيب هذا بالنسبة لدرس فضل الماء. الآن نأخذ درسا آخر، الإقطاع. الإقطاع طبعا هذا الدرس كذلك لا يوجد في كتاب الوجيه. الإقطاع تعريفه مأخوذ من القطع، مأخوذ من القطع يعني الحاكم المسلم يقطع قطعة من الأرض لشخص، هو صلاحا هو تعيين الحاكم الإمام قطعة من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد، يعني من أرض المواد، لشخص لينتفع بها في زرع أو غرس أو بناء استغلالا أو تمليكا. يعني الحاكم المسلم يعين قطعة من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد فيقطعها لإنسان لينتفع بها في إيش؟ في زرع أو غرس أو بناء أو نحو ذلك. المقصود بالإمام هنا أيها الإخوة هو الإمام العام الحاكم العام الذي له الكلمة على كل الدولة، كالملك أو الرئيس أو الأمير. واضح؟ هذا هو المقصود بالإمام. والإمام مأخوذ كلمة الإمام. لماذا يسمى الإمام الإمام إماما؟ لأن الناس يأتمون به ويطيعونه فيما يأمر به في غير معصية. نقول إمام المسجد، الإمام في الصلاة، معناه هو الذي يتحكم في صلاة الناس المأمومين، فلا يكبرون إلا بعد تكبيره ولا يركعون إلا بعد ركوعه، يعني يقتدون به، هو المقدم. الإمام هو المقدم الذي يتقدم الناس. قال أيها الإخوة، يقال فلان إمام من أئمة أهل السنة. إيش معناه؟ معناه يقتدى به، وقوله وفعله يؤخذ به لأنه موافق للسنة. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والإمام العام الذي هو الحاكم يطاع في طاعة الله. والمقصود بالإمام أيها الإخوة كما قلنا هو الذي له الكلمة على كل الدولة، وهذا هو الفهم الصحيح لهذه المسألة التي ابتدع فيها كثير من المسلمين مع الأسف. فبعض الناس يعيشون في دولة وهذه الدولة عندها رئيس أو ملك أو أمير، ولكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقومون ويبايعون أميرا له سرا على السمع والطاعة. هذا خطأ، هذا خطأ أيها الإخوة. ما دام تعيش في دولة فيها إمام مسلم ولو كان جائرا ولو كان ظالما، ما دام مسلما فلا يجوز لك أن تقوم ببيعة أخرى في هذه الدولة، لأن هذا يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى شرور كثيرة. والأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد خليفة، لا يكونون متفرقين، هذا هو الأصل. لكن إذا حصل من المسلمين تفصيل أو ضعف فتفرقوا إلى دويلات، كل دولة لها عليها رئيس أو عليها أمير أو عليها ملك، ففي هذه الحالة كل شعب يطيع هذا الحاكم. وما جاء في الأحاديث من الترغيب في مبايعة الإمام، وما جاء في الأحاديث من الترهيب من الخروج على هذا الإمام ومن عصيانه، يكون لهذا الحاكم المسلم ولو كان جائرا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لله درهم، فهم بفضل الله أمة الوطن، لا إفراط ولا تفريط، فليس عندهم رأي الخوارج وليس عندهم الطاعة العمياء في كل شيء سواء كان طاعة أم معصية، لا، هم وسط، نسأل الله أن يجعلنا منه. إذن أيها الإخوة، الحاكم المسلم يجب أن يطاع في طاعة الله، ولا يجوز للمسلم أن ينشئ بيعات لأمراء حتى لو كان للدعوة إلى الله، فلا يجوز هذا، بل المسلم يطيع أمير البلاد أو رئيس البلاد أو ملك البلاد. وهذا نقوله ليس تزلفا كما قد يفهم بعض الناس، وإنما هذا والحمد لله منهج اتقيناه من منهج أهل السنة والجماعة. وارجعوا إلى كتب العقائد فهي والحمد لله دائما تشير إلى هذا وتوضح هذا أتم الوضوح والحمد لله. قبل أن أنسى أيها الإخوة، بالنسبة للإمام وطاعة الإمام، هناك ورقات جيدة كتبها أحد أهل العلم، فأنصح بها الشباب أن يقرؤوها وأن يتدارسوها، فهي تثلج الصدر وتريح المسلم الذي يبحث على الحق، فأنصحوا بها. هذه الورقات كتبها الشيخ
أبو عمر أحمد ابن عمر دازمون بعنوان السنة فيما يتعلق بولي الأمة.
فهي ورقات جيدة، أتى فيها بالأحاديث الآيات والأحاديث الآمرة بطاعة ولي الأمر وكيف يطاع، وجاء بأقوال العلماء، وفيها فوائد جيدة، فأنصح بها بقراءتها والتفقه فيها. فإنه أيها الإخوة، هذه المسألة مما شيبت الأمة، شيبت الأمة، وخاصة في هذه العصور لا تكاد تجلس مع كثير من الشباب بل حتى من الشيبان إلا وتجد هذه المسألة غير منضبطة عندهم. إما تجد الإنسان يميل إلى رأي الخوارج، أو تجده يميل إلى رأي الأخر بكل شيء من الحاكم، طاعة معصية ما يهم، ما دام حاكمنا يلا نأخذ بكل شيء. لا، الأمة الوسط، أهل السنة والجماعة لله درهم، أمة وسط. في هذه الورقات يبين حرمة الخروج على ولي الأمر، ويبين كيفية النصيحة، كيف تكون النصيحة. الأصل أن النصيحة تكون سرا وليس على من فوق المنابر بالفضح الحاكم، بل ينصح سرا. وفي ذلك أحاديث، ليس هذا رأي أو اجتهاد، أحاديث، ما دام جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فسمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن مع الأسف كثير من المسلمين لا يخضعون نفوسهم لهذه الأوامر النبوية الشريفة، التي لو اتبعها المسلمون لارتاحوا من هذه الفتن التي تحدث هنا وهناك. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن هذا الحاكم المسلم رئيس الدولة إذا أقطع إنسانا أرضا ليستفيد منها فهو جائز. والدليل على هذا أو حكم الإقطاع هو جائز لإمام المسلمين دون غيره من الناس، فقد أقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه أرضا وراء أحد، خلف أحد، خلف جبل أحد، كما جاء ذلك في البخاري وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع أرضا للزبير، وأقطع كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اسمه وائل ابن حجر رضي الله عنه، أقطع له أرضا بحضر موت، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وأقطع النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم بلال بن الحارث صحابي، غير بلال الحبشي، بلال بن الحارث المزني من مزينة، أقطع له معادن القبلية أرض في خارج المدينة، كما روى ذلك أبو داود وهو حديث حسن. وأقطع كذلك أرضا جهة تبوك تسمى المروة لبني رفاعة من جهينة، كما روى ذلك أبو داود وهو حديث حسن الإسناد، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. كذلك أقطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده، وأقطع عمر وغيرهما رضي الله عنه. هذا الدليل. أنواع الإقطاع ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرثاق. أولا، إقطاع التمليك هو ما يقصد به تمليك المقطع لما أقطع المقطع يعني الرجل الذي أعطيت له الأرض. فإذا كان الحاكم المسلم عين أرضا قطعة أرض وقال يا فلان القطعة الفلانية الواقعة في الجنوب أو في الغرب أو كذا يحددها له هي لك ملكا، فإنه يملكها بمجرد أن يعينها له الحاكم المسلم. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو القول الصحيح. وهناك قول آخر يقول لا، لا يملكها بمجرد الإقطاع، بل لا بد أن يحييها، بل لا بد أن يحييها. طيب، الراجح هو أنه ما بمجرد أن يعينها لك الحاكم المسلم فتملكها. والمقصود طبعا أيها الإخوة بالحاكم المسلم هو الذي له الكلمة على كل الدولة، هذا هو الأصل، هو الذي يقوم بإعطاء الأراضي للرعية، هذا الأصل. لا يقوم بذلك مثلا الوالي على الولاية أو المحافظ، لا، أو الوزير. لكن إذا كان الحاكم المسلم لم يستطع أن يفعل هذا بكثرة أشغاله، تفوض إقطاع الأرض لبعض الأمراء في الإمارات أو لبعض الولاة أو لبعض المحافظين، لكن الأصل لمن؟ للحاكم المسلم، هذا هو. طيب، إذا قلنا النوع الأول إقطاع التمليك، ما يقصد به تمليك المقطع لما أقطع. ثانيا إقطاع استغلال، تعريفه أن يقطع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه. يعني يقول له هذه الأرض خذها لكن لا تملكها. الحاكم المسلم له أن يفعل ذلك، يعطيك قطعة أرض قلت لا تبيعها ولا تؤجرها، استغلها. فإذا رأى مثلا أنك بعتها أو أجرتها فله الحق أن يسترجعها. واضح؟ نعم. طبعا هذه في أرض إيش؟ أرض المواد، يعني لا يملكها إنسان، وإنما الحاكم وضع يده عليها بحكم أن الله أعطاه حكم هذه البلاد. طيب، ثالثا إقطاع إرفاق، وذلك بأن يقطع أو يقطع الإمام أو نائبه الباعة الذين يبيعون، يقطع لهم إيش؟ الجلوس في الطرق الواسعة والميادين والرحاب والأسواق ونحو ذلك بما لا يحصل به ضرر لعامة الناس. يأتي الحاكم ويعين أرضا، قل هذه الأرض مسموح لمن يريد أن يبيع سيارة أو تجعل سوقا للخضر والفواكه، فإذا كان هناك دكاكين واضحة خلاص هذه واضحة بالإيجار أو بالتمليك، هذه لا كلام فيها. لكن قد يقول خارج هذه الدكاكين مسموح للباعة الذين يبيعون على الأرض، مسموح لهم أن يجلسوا في هذه الأماكن، هذا يسمى إيش؟ إقطاع إرفاق. هذا يجوز بشرط أن لا يضر ذلك عامة المسلمين، عامة الناس. وهذا النوع إقطاع الإرفاق لا يملكه المقطوع له، لا يملكه. يعني الحاكم قال هذا المكان أي إنسان يأتي أولا يجلس فيه يبيع فهو أحق به. طيب، جاء إنسان في الصباح وجلس يبيع، في المساء أخذ البطة من البطة التي الفطرة صار البطة وذهب إلى بيته. في الصباح جاء ووجد غيره قد سبقه، هل له الحق أن يقيمه؟ نعم، ليس له الحق أن يقيمه لأن هذا لا يملك، وإنما هو حق لمن سبق. واضح أيها الإخوة، هو حق لمن سبق.
ويدخل في هذا إذا أقطع الحاكم قطعة أرض وجعلها مواقف للسيارات،
وفي هذا تنظيم، في هذا تنظيم لأمور المسلمين، وفي هذا أيها الإخوة رد على العلمانيين أو اللائكيين الذين يتهمون الإسلام لأن هذا الدين خلاص دين أيام الجمل الجمال، أما في عهد الإنترنت والكمبيوتر والصواريخ هذا الدين ما يصلح. سبحان الله، انظروا إلى هذا التنظيم العجيب الذي أتى به هذا الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ وبعضهم خاصة العلمانيين العرب أكثرهم قل نحن نؤمن بالإسلام، لكن إيمانه بالإسلام في إيش؟ في العبادات والأحوال الشخصية، الزواج، الصلاة، أما البيع والشراء والمزارعة لا 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 لا، هذا ما نأخذ، هذا غلط، هذا من جهلهم. هؤلاء تجد أحدهم لم يدرس من الإسلام أو لا يعرف من الإسلام إلا اثنان، لا يدرس لم يدرس من الإسلام إلا شيء قليل جدا. الإسلام دين كامل، منهج حياة، الإسلام منهج حياة أيها الإخوة، يتدخل في كل شؤون حياة الإنسان. فإقطاع الإرفاق لا يملكه المقطوع له، وإنما يكون أحق به من غيره متى ما سبق إليه. واضح؟ طيب الآن أحكام الإقطاع، أحكامه لا يقطع إلا الإمام، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره، لا يتصرف في الأملاك العامة إلا الحاكم، يتصرف تنظيما وتوزيعا ومحافظة وحراسة. طيب هل يدخل فيه النائب؟ نائب الحاكم يدخل ولا ما يدخل؟ نعم، إذا فوضه وسمح له. قد يكون مثلا والي في ولاية، الحاكم العام ما سمح له، قال لا أنت لا تتدخل في هذا الأمور، وأما إذا سمح له خلاص ما دام جاء الأمر من الحاكم العام. ثانيا ألا يقطع الإمام للمقطع أكثر مما يقدر على إحيائه وتعميره، يعني يقطع له إيش؟ ما يستطيع تعميره، أما يقطع له مثلا مسافة أو مساحة كبيرة جدا بحيث يتركها ولا يعمرها لا. ثالثا من أقطعه الإمام أرضا ثم عجز عن تعميرها استردها منه الإمام محافظة على المصلحة العامة، فقد استرد عمر رضي الله عنه في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق. رابعا ليس لمن أقطعه الإمام مجلسا وهو ما يسمى بإقطاع الإرفاق أو سبق إليه بدون إقطاع أن يضر أحدا، يعني إنسان أقطع له الإمام مجلسا، يعني قال هذا المجلس من أراد أن يجلس فيه للبيع والشراء مسموح، في بعض البلدان أرض واسعة تجعل معرضا لبيع السيارات أي إنسان سبق إلى مكان فهو أحق به ما دام موجودا عليه. واضح؟
ويدخل في هذا كما قلنا مواقف السيارات، المواقف العامة.
واضح؟ طيب، أو بدون إقطاع، وإنما سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره، لكن يشترط أن لا يضر أحدا بأن مثلا يحجب عنه النور. يعني إنسان عنده دكان، فجاء شخص وبسط أمام باب الدكان، أو جاب سيارة وأوقفها أمام باب الدكان فحجب عنه النور، هذا يمنع ولو كان سبق إليه، ولو كان الإمام سمح بالبيع في هذه الأرض. نقول له لا، أنت تضر صاحب الدكان، أو يحول بينه وبين المشترين. مثلا هذا رأيناه في موسم الحج، صاحب المحل الذي يبيع أقمشة أو يبيع كتبا أو يبيع طعاما، ما يخلي أحد يوقف قدامه سيارة أبدا. ليش؟ قال أنت تمنع عني المشترين، ما يرون البضائع سينصرفون، فله الحق في ذلك إذا كان المكان ضيقا. وأضع أيها الإخوة، فأنت تحجب عنه النور أو تحجب عنه المشترين، فله الحق أن يمنعك. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار. طيب، هذا بالنسبة لدرس الإقطاع. درس كذلك كله متشابه، حكم مسائل الماء. يعني مثلا عندنا مزارع متقاربة متجاورة، يسيل إليها وادٍ عام، فكيف يتصرفون خاصة في الزمان الماضي قبل وجود هذه الأنابيب التي تأتي بالمياه؟ فكيف ينتفع بالوادي، بماء الوادي، أصحاب هذه المزارع؟ حكمت السنة النبوية الشريفة لأن الأحق والأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، حتى تنتهي المزارع المراد سقيها أو ينتهي ماء السيل. فهذا يعني إذا كانت خاصة في بعض البلدان مثل اليمن عندهم المزارع تصاعدية، عرفتم، والماء مثلا ينزل، لكن لا يجوز لمن كان أعلى يستحوذ على الماء. قال أنا قريب من المسيل فأخذ الماء، ويعمل أحواض كبيرة ويأخذ الماء. لا، لابد أن يعطي لزميله أو لجاره شيئا من الماء. فالأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها أو ينتهي ماء السيل. أما إذا تساوت المزارع في القرب من أول السيل فإنه يقسم بينهم السيل بحسب كبر المزارع وصغارها، وإذا تشاجروا أقرع بينهم. طيب، الدليل على الأول ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل، أن الأعلى قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه. يعني عندنا مثلا ثلاث مزارع كل واحدة أعلى من الثانية ومتجاورة، فالأعلى هو الأحق بالماء، يترك الماء حتى يصل إلى كعبين، فإذا وصل الماء إلى كعبين يطلق الماء لجاره، وهكذا. هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيف أن الأعلى قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وهكذا حتى تنقضي الحوائط أو يفنى أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. طيب إذا انتهى الماء والذي في الأسفل لم يأتيه شيء خلاص ما عنده شيء لأنه ما تجاوز الذي هو أعلى الحد. أما إذا تجاوز الحد فإنه يضمن. هذا طبعا كله في الزمن الماضي وما زال موجود في بعض البلدان ما عندهم المعدات الحديثة ما زال موجود هذا عندهم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه تشاجر هو وأحد الأنصار في الماء فاشتكى الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا زبير اسقي فإذا وصل الماء إلى الكعبين فاترك الماء لجارك. فهذا الأنصاري رضي الله عنه أخطأ فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك أخطأ. قال يعني أنت حكمت بهذا الحكم لأن الزبير هو ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير اسقي حتى يصل الماء إلى الجبر ثم أرسل الماء. أو كما قال الجبر يعني جدار مش جدار المزرعة الحوض الذي يبنى للنخلة قالوا خلي يعني أكثر من الكعبين. رضي النبي عليه الصلاة والسلام الحكم أنه يؤخذ ماذا إلى الكعبين لكن إن رأى الإمام أن يزيد بوفرة الماء وقلة مثلا البساتين فلا مانع من ذلك. هذا الصحابي رضي الله عنه أخطأ وعلى كل حال نحسن به الظن ولا نقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخير. طيب هذا بالنسبة لمسائل الماء. الآن الحمى بألف مقصورة أصبروا شوية حتى ننتهي من هذا إن شاء الله. الحمى تعريفه لغة تقول حميته حماية أي دافعت عنه ومنعته فهو محمي محفوظ. هذا باللغة العربية. تقول أنا في حمى فلان. إيش معنى في حمى؟ يعني في منعته ودفاعه. أما اصطلاحا فهو ما يحميه الإمام من أرض المواد ليكثر عشبها أو فيها عشب كثير. يعني يأتي الإمام إلى أرض ويقول أيها الناس قرار ممنوع الرعي في هذه الأرض ممنوع. ليش؟ له لا ليس لزواجه أو لمصلحته لا بل لمواش بعينها وهي مواش المسلمين من إبل مثلا الصدقة وخير التي يجاهد فيها أو عليها في سبيل الله أو الدواب التي لا يعرف أصحابها الضوال. طيب حكمه لا يحمي إلا الإمام بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري. يعني لا يحمي إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم أو خليفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله ولرسوله يعني لمصلحة المسلمين. قوله لله ولرسوله، يعني ما كان في مصلحة المسلمين. لماذا؟ لأنه دائما ما كان لله ولرسوله من الأموال فإنه ينفق دائما في المصالح العامة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إيش؟ فلله وللرسول. إيش؟ هل الله يحتاج تعطيه يعني نخلة أو تعطيه؟ الله هو الغني ملك الملوك، وإنما المقصود هنا لله ولرسوله، أي أن الأموال إذا قيل فيها إنها لله ولرسوله يعني تنفق في المصالح العامة، كالخمس من الغنائم والفيس وخمس الركاز ونحوها. فقد حمى الرسول صلى الله عليه وسلم النقيع مكانا خارج المدينة، غرب المدينة، يبعد عن المدينة حوالي 75 كيلومتر، حماه النبي عليه الصلاة والسلام لدواب المسلمين التي يجاهدون عليها أو لإبل صدقة. وكذلك إذا حمى النبي عليه الصلاة والسلام النقيع لإبل وخيل الجهاد، رواه البخاري. وحمى عمر رضي الله عنه في خلافته أرضا فروجع بذلك، يعني جاء إليه بعض الصحابة وقالوا له لماذا حميت هذه الأرض؟ فقال رضي الله عنه كلمة جيدة حكيمة، قال: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. هذا الأثر صحيح وهو في البخاري بلفظ آخر. طيب، أحكام الحمى: أولا، ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهده لا يجوز نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، لأنه نص، والنص لا ينقض بالاجتهاد. يعني إذا كان أرض حماها النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يملكها إنسان بعده ما دامت المصلحة موجودة في تلك الأرض. وأرض النقيع الموجودة الآن في السعودية ما زالت موجودة، فقد أراد أحد الناس أن يملكها فتشاجر فيها الناس، فجاء القاضي ودرس القضية وقال: لا، هذه الأرض هي التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكها أحد، بل تبقى حما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا يحمي إلا خليفة المسلمين وإمامهم، يعني حاكم الدولة، لحديث: لا حما إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ويدخل في هذا أيها الإخوة ما تحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الأشجار في الغابات. يعني بعض الدول يأتي الحاكم ويقول: هذا الجبل أو هذه الجبال محمية. ليش؟ لأنه نريد أن نغرس فيها أنواع من الشجر لا يوجد في غيرها، فلا مانع، لماذا؟ فيه مصلحة، وبشرط أن لا يكون فيه ضرر. أما إذا كان هذا الجبل قطعة من الجبل يملكها إنسان فلا يجوز أن يحميها الحاكم، وإذا أخذها منه للمصلحة يأخذها بالثمن بالعوض. طيب، ثالثا، لا يحمى من الأرض إلا المواد التي ليست ملكا لأحد، ذكرنا هذا. رابعا، لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه أو لأقاربه بل لمصالح المسلمين عامة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، وكذلك أن لا يكون في ذلك ضرر بالناس. مثلا إذا لم يوجد حول البلد إلا هذا المرعى فلا يجوز للحاكم أن يحميه، بل يترك الناس يرعون فيها دوابهم. يدخل في هذا أيها الإخوة منطقة مثلا في البحر كثيرة السمك، فلا يجوز لأحد أن يحميها، بل المسلمون فيها شركاء. يعني مثلا منطقة في البحر كثيرة السمك، فلا يجوز للإنسان الحاكم أن يحميها، بل يتركها للمسلمين كل من سبق إليها فهو له الحق في ذلك، له الحق في ذلك. ومثله المحتطب مكان يأتي الناس منه بالحطب فلا يحمى بل يترك للمسلمين. هذا بعض الأحكام في هذا الموضوع. طيب، هذه الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكم الحمى، طيب هنا عندنا بعض الأسئلة نطرحها عليكم للمذاكرة. هل يملك المعدن؟ المعدن هل يملك؟ نعم. لماذا لا يملك؟ ما الدليل على المنع؟ نعم، الناس شركاء ولا لأن المسلمين؟ إيش الحديث؟ الحديث نعم، المسلمون المسلمون شركاء في ثلاث، ما حفظتم من حديث هنا قاعدة من قواعد الدين، المسلمون شركاء في ثلاث. ايش شركاء في ماذا؟ نعم، في الماء والكلى والنار. فإذا المعدن لا يملكه المسلم. طيب، من أجرى الله له ماء في أرضه وبستانه ماذا يفعل بهذا الماء؟ ماذا يفعل؟ نعم، أيوة، وما فضل أو فضل، نعم، ما فضل عن حاجته وحاجة شربه ودوابه ومن تلزمه نفقته يبذله للمسلمين. طيب، متى يجب بذل الماء الزائد؟ متى يجب بذل الماء الزائد عن حاجة الإنسان؟ نعم، إذا كان المبذول له في حاجة ماسة إلى ذلك وهو في غنى عن هذا الزائد. طيب، نعم، إذا كان البادل لهذا الماء لا يتضرر بهذا البذل. طيب، إيش تعريف الإقطاع؟ نعم، أيوة، إذن الإقطاع هو تخصيص الإمام أرضا لمن؟ لشخص حتى ينتفع بها. ما المقصود بالإمام؟ إذا قال الفقهاء الإمام يقصدون بذلك يعني الحاكم العام، وأما إذا قال الفقهاء يحكم بذلك الحاكم يقصدون بإيش؟ القاضي. واضح؟ طيب، ما هي أنواع الإقطاع؟ ألم نقل إنها ثلاثة؟ نعم، نعم، إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرثاق. إيش إقطاع التمليك؟ ما تعريفه؟ هو الذي ذكرناه أولا، هو أن يقطع الإمام أرضا لشخص يملكها. طيب، إقطاع استغلال إيش هو أنا؟ نعم، نعم، فإذا لم ينتفع بها ولم يحييها ستنزع منه. إقطاع الإرفاق، نعم، نعم، هي أعراض يخصصها الإمام للبيع، للجلوس فيها للبيع. هذه يملكها أول من يجلس فيها فيتوارثها عنه أولاده. هي لمن هذه الأرض؟ لمن هي أرض عامة، لكن لمن؟ لمن سبق، من سبق إليها فهو أحق بها. طيب، هل يجوز للإنسان أن يبسط رداء أو ورقا على الأرض ويبيع في الرصيف على الرصيف؟ يجوز؟ الذي يفعله بعض المسلمين يجوز هذا؟ رصيف عند المسجد، عند دكان السوق، نعم، إذا كان المكان لم يؤذن أو لم يأذن الحاكم بذلك فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الإضرار بالمارة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هناك أماكن خاصة في السوق يذهب الإنسان إليها ويبيع ويشتري هناك. طيب، مسائل الماء، ما حكم مسائل الماء؟ ناس عندهم مزارع ويوجد ماء فيريدون أن يسقوا مزارعهم، كيف يقسم الماء بينهم؟ نعم، إذا كانت المزارع مدرجة فالأعلى. طيب، الأعلى إلى كم يمسك الماء؟ إلى الكعبين، يمسك الماء إلى الكعبين، فما زاد يطلقه لجاره. طيب، إذا تساوت المزارع، ما كانت مدرجة، كانت متساوية، نعم، بالدور، أيوة، نعم، بالقرعة، نعم، نعم، أحسن. يقسم الماء بين أهل المزارع بالسوية على حسب مزارعهم، على حسب مزارعهم. طيب، بحسب كبر المزارع و صغارها، وبحسب كبر المزارع وصغرها، فإن تشاجروا أكرع بينهم، إذا تشاجروا أكرع بينهم. طيب، إيش تعريف الحمى؟ الحمى، نعم، هي أرض مواد فيها عشب قليل أو ليس فيها عشب، فيحميها الإمام ويمنع الناس من الرعي فيها لمصلحة من؟ أحسن، يمنع الإمام الناس من الرعي، من رعي مواشيهم ودوابهم هناك لمصلحة إبل الصدقة مثلا أو الخيول التي ستستعمل في الجهاد في سبيل الله. هل يجوز للإمام أن يحمي لنفسه قطعة أرض من هذا الأمر؟ لنفسه أو لأقاربه لا يجوز، ما الدليل؟ حديث صحيح، لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل يجوز الحمى لغير الإمام؟ يعني هل يجوز لغير الإمام أن يحمي أرضا؟ واحد من الأغنياء في القرية قال هذه الأرض حمل لفلان، لا يجوز، لا بد أن يكون الإمام الحاكم العام حاكم الدولة هو الذي يحمي هذه الأرض. طيب هل يجوز لنائبه نائب الإمام نعم ها بإطلاق؟ بإذن الإمام لا بد أن يكون من صلاحياته، قد يكون مثلا الوالي أو المحافظ على المحافظة أو الأمير على إمارة ما ما عنده صلاحية، لا بد أن يأخذ الصلاحية ممن؟ من الحاكم حاكم العام. طيب منطقة في البحر كثيرة السمك كثيرة السمك، هل يجوز لأحد أن يحميها لنفسه؟ نعم. ليش؟ ما الدليل على عدم الجواز؟ الناس لا تقرر الحديث، الحديث المشهور الناس شركاء هذا ضعيف، الحديث الصحيح إيش؟ المسلمون شركاء في ثلاثة. إذن هذا بالنسبة للسمك، إذا كان منطقة البحر كثيرة الحوت والسمك فلا يحميها الإنسان لنفسه، بل تترك لمن؟ للمسلمين عموما، من سبق إليها فهو كذلك. طيب هل يجوز للإمام أن يأتي إلى هذه المنطقة بالبحر ويحميها؟ هل يجوز له أن يحميها أو يحمي مثلا المنطقة فيمنع الصيد، صيد الطيور هنا أو الضباء؟ هل يجوز للإمام أن يفعل هذا؟ نعم. أحسن. إذا كان في هناك مصلحة عامة للمسلمين فيجوز أن يفعل ذلك، مصلحة عامة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة يجوز أن يفعل ذلك الإمام حتى تعود تلك المنفعة على من؟ على المسلمين. بارك الله فيك. طيب الآن نأخذ درسا جديدا عندكم موجود في الكتاب في صفحة 370 اللقطة، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله اللقطة يعرفنا اللقطة الذكر يكون ذلك مأمور محافظ في الضياع لا يحتاج بعض الباكين، وكثيرا ما تطلق على الناس بالحيوان، أما الحيوان فيقال الضالة.
طيب اللقطة تعريفها، أولا هذه الكلمة فيها أربع لغات، أربع لغات، يقال لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة، أربع لغات، جمعها ابن مالك في ألفيته فقال لقاطة ولقطة 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 ما لاقط قد لقط. المهم هذه أربع لغات، لكن أشهرها بضم اللام وفتح القاف فتقول اللقاطة، بضم اللام اللو وفتح القاف اللقاطة، هذه أشهر اللغات. طيب تعريفها في اللغة العربية، طبعا المؤلف هنا ما أتى بالتعريف اللغوي وهو مهم، هو الشيء الملتقط، الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض، هذا باللغة العربية. أما بالاصطلاح فقال المؤلف هنا هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه،
تعريف لا بأس به. هناك تعريفات أخرى منها هي كل مال أو اختصاص محترم ضل عن ربه في مكان غير مملوك. هي كل مال أو اختصاص محترم ضل عن ربه في مكان غير مملوك. طيب نشرح التعريف. هي كل مال، المال معروف ما يتموله ويملكه الإنسان، أو اختصاص. الاختصاص شيء لا يملك شرعا، يعني شيء لا يملكه الإنسان شرعا لأنه لا يعتبر مالا، لكن يكون صاحبه أحق به. إذن الاختصاص شيء لا يملك شرعا لكن يمكن دخوله تحت يد المكلف ويختص به، مثل إيه؟ كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، هذا لا يملك شرعا لأنه ليس بمال ليس بمال يملك شرعا، لكن يكون صاحبه أولى به. قوله محترم أي محترم شرعا، أما ما ليس بمحترم فهذا ليس بمال ولا يشرع اعتقاضه بل يشرع إتلافه، كآلات اللهو والخمر والخنزير ومال الكافر الحربي، هذا إذا وجدت مالا لكافر حربي فخذه وتملكه. واضح؟ إذن تعريف اللقطة صلاحا هي كل مال أو اختصاص محترم ضل عن ربه، المقصود بربه هنا صاحبه، في مكان غير مملوك. أما إذا وجدت مثلا وجدت شيئا مالا في مزرعة إنسان، هذا لمن؟ صاحب المزرعة. وجدت كتابا في دار إنسان ومكتوب على الكتاب مكتوب عليه اسم غير صاحب الدار، هل معنى هذا أن الكتاب لقطة؟ لا، موجود في ملكه إنسان. واضح أيها الإخوة؟ طيب هنا لم يأتي المؤلف بحكم الالتقاط، هل يجوز أن تلتقط الشيء إذا وجدته أم لا؟ طيب حكم الالتقاط فيه أربعة أقوال، فيه أربعة أقوال. القول الأول الأفضل الالتقاط إذا وجدها في مضيعة، يعني في مكان يخاف الضياع على ذلك الشيء على اللقطة. الشرط الثاني وأمن على نفسه من الخيانة، هذا قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. القول الثاني يستحب إذا كانت اللقطة ذات بال، يعني ذات قيمة. لماذا؟ حفاظا على مال المسلم، قاله الإمام مالك رحمه الله. القول الثالث يستحب ذلك، الثالث يستحب ذلك بالشرطين السابقين اللذين ذكرهما أبو حنيفة. أبو حنيفة قال الأفضل، لكن الشافعي قال يستحب. القول الرابع الأفضل تركها وعدم التقاطها، قاله الإمام أحمد. ليش؟ لأنه كان يرى رحمه الله أن السلامة لا يعدلها شيء. قال السلامة ما أدخلنا في هذه الأمور فلا أنتقل. هذا القول الرابع. هي أقوال أربعة لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، وكل قول قال به علماء آخرون. إيش الراجح؟ الراجح والله أعلم أن الأفضل الالتقاط، لكن بشرطين. بشرطين: الشرط الأول أن يأمن على نفسه من الخيانة، إذا كنت تعرف من نفسك أنك أن نفسك لن توسوس لك فتطيعها فتضيع الأمانة، فخذ هذه النقطة وعرفها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقوى على تعريفها. أما إذا أخذها وبعدين ينام يرقد ما يقدر يعرفها، يتكاسل، لا يعلم. هذان الشرطان. فإذن أن يقوى، أن يأمن على نفسه، وأن يقوى يعني أن يكون قويا أمينا. واضح؟ فإن لم يكن أمينا ولا قويا فتركها أفضل. ليش؟ لأن التقاط اللقطة ولاية، والولايات لا تكون إلا بالقوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإن لم يكن هذان الشرطان فتركها أسلم. تركها أسلم. واضح أيها الإخوة؟ دائما الولايات، أي ولاية من توفر فيه شرطان فليدخل في الولاية: القوة والأمانة. ولكن هذا اجتماع هذين الشرطين في إنسان واحد قليل نادر، قليل، ما نقول نادر لكن قليل، ولا خاصة في العصور المتأخرة وبعد العصور المفضلة يكاد أن يكون نادرا. إما أن تجد الإنسان قويا لكن غير أمين، وإما أن تجده أمينا لكنه ضعيف. سبحان الله. والقوي والمحمود هو الذي جمع بين الوصفين، أن يكون قويا وأمينا. واضح أيها الإخوة؟ طيب تفضل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب اقرأ كذلك الحديث الآخر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد حرفا فليشهد لا
أذن
أو ذوي عنه، أو ذوي ثم لا يغني ولا يكتب، فإن جاء ربها
ربها
فهو أحق بها، وإلا فهو لا يقال فيه من الله.
هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، ورواه كذلك ابو داود. طيب، يقول المؤلف: من التقط مالا وجب عليه ان يعرف جنسه وعدده ثم يشهد ذا عدل ثم يحفظه ويعرفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة وإن لم تتعادل. ثم أتى بالحديث عن سويد بن ربة قال: لقيت أبي بن كعب قال أصبت صرة فيها 100 دينار إلى آخره. أبي بن كعب وجد صرة هي نقول نحن الآن محفظة أو شنطة صغيرة كيس فيه 100 دينار ذهبية. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: عرفها حولا. قال: فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها. هنا كرر الحول 3 مرات. بعض العلماء قال إن المقصود بالتكرار هنا ليس أنه عرفها لمدة سنة ثم جاء بعد السنة، وإنما قال عرفها وفي خلال السنة بعد شهرين أو أسبوعين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له الأمر، قال: عرفها حولا. ليس معناه أنه عرفها 3 سنوات، لا، هذا القول الأول. قول آخر لعلماء آخرين قالوا إن التعبير بحول وحول وحول هو على ظاهره أنه عرفها 3 أحوال. ليش؟ قال هذا من باب الورع وزيادة التحكيم، لكن الراجح هو الأول، الراجح هو القول الأول لكي يتناسب مع الأحاديث الأخرى. فلما بعد مرور الحول ولم يجد صاحبها قال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وإلا فاستمتع بها. إذا وجدت شيئا بمجرد أن تجد الشيء تأخذه وتعرف أوصافه وعدده، حتى إذا عرفت اللقطة إذا أعطاك أوصافها تماما تدفعها إليه. ما تقول له: هذه الشنطة لك، لا، إنما هو يخبرك عن صفاتها. هذا بالنسبة للمال. طيب، ويستحب كذلك أن يشهد بمجرد أن تجد لقطة أو لقطة تشهد على ذلك، لكن لا تشهد أي إنسان وإنما تشهد رجلا عدلا أو رجلين عدلين، لا تشهد أي إنسان، لأنه قد إذا أشهدت رجلا غير عدلين قد يذهب إلى إنسان ويقول له: عند فلان لقطة صفتها كذا وكذا، روح خذها منه، فيأتي ويأخذها ثم لا يغير منها شيئا ولا يكتم. فإن جاء ربها يعني صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو من الله يؤتيه من يشاء. طيب، نذكر هنا أقسام اللقطة، أقسام أو أنواع اللقطة، أنواعها 4 مذكورة هنا في يعني مبثوثة في هذه الصفحات، لكن نذكرها نجمعها حتى تكون أضبط. أنواع اللقطة 4. الأول: ما لا تدفعه همة أوصاف الناس. ثانية: الضالة من الحيوان. الثالث: لقطة الحرم ولقطة الحاج. هذه 3. رابعا: ما عدا ما تقدم. هذه 4. نشرح: أولا، اللقطة التي لا تتبعها همة أوصاف الناس، يعني أوصاف الناس إذا ضاع منهم هذا الشيء لا يتبعونه، لا يبحثون عنه في الغالب، واضح؟ من هم أوساط الناس؟ أوساط الناس هم الوسط، ليسوا بفقراء ولا بأغنياء، ولا كرماء ولا بخلاء، يعني ما يكون كريم وما يكون بخيل، وسط. لأن الكريم
لو ضاع منه مال كثير ما يهتم، والبخيل لو ضاع منه نصف ربع درهم لا أقام الدنيا وأقعدها واستنفر الجيوش والأمم. واضح؟ إذن أوساط الناس، أوساط الناس لا يهتمون بما سقط منهم، فما حكمه؟ هذا أولا مثاله مثل الثور السين كان في الماضي، والرغيف والقلم، قلم عادي قلم ربع درهم أو نصف درهم، فهذا يملك بلا تعريف ما لم يعرف صاحبه. واضح أيها الإخوة؟ بمجرد أن تجده تملكه. كنت تمشي في الطريق وجدت ورقة 5 دراهم، لا تأخذ 5 دراهم وتروح للإذاعة والصحافة وتعمل إعلان، الإعلان بكم؟ أكثر من 5 دراهم، صح؟ فخلاص ملك. لكن إذا عرفت صاحبها تعطيه إياه أبدا ولو كان ربع درهم. كنت تمشي فجأة رأيت إنسانا أدخل يده في مقبى في جيبه ليخرج منديلا، فخرجت 5 دراهم مع المنديل وسقطت في الأرض وما رآها، قال هذه لا تتبع أوساط الناس، خليه يروح وآخذها. لا، فدام تعرف صاحبها تعطيه إياه. واضح أيها الإخوة؟ أما إذا وجدتها ما عرفت صاحبها تأخذها، طبعا وجدتها في غير ملك إنسان. أما إذا دخلت بستان إنسان ووجدت 5 دراهم عند النخلة، قال هذه لقطة. لا، ليست لقطة، هذه ترجع لمن؟ لصاحب البستان. ركبت سيارة، سيارة إنسان، وجدت 10 دراهم، ساقط دخل السيارة، قال هذه لقطة. لا، لمن العشر؟ طيب ركبت سيارة أجرة، ركبت في الخلف، فوجدت 10 دراهم، لمن العشر؟ سحب سيارة الأجرة. ما تقول ممكن المشتري المستأجر الذي ركب قبلي؟ لا، تعطيها له، هو أحق بها. واضح أيها الإخوة؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني الضوال أو الضالة من الغنم والإبل، فهذه قسمان، هذه قسمان. فما كان ممتنعا من صغار السباع كالإبل والثور الكبير والحصان والبغل، هذه لا تملكها، اترك، لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسك. الثاني الضوال أو الضالة من الغنم والإبل، فهذه قسمان، هذه قسمان. فما كان ممتنعا من صغار السباع كالإبل والثور الكبير والحصان والبغل، هذه لا تملكها، اترك، لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها. واضح أيها الإخوة؟ ما يجوز للإنسان إذا كان في الصحراء ووجد جملا أو ناقة قال هذه ضالة خلينا نأخذها وعرفها، لا، ما يجوز، اترك كما سيأتي معك. وجدت بغلا، وجدت ثورا كبيرا، وجدت حصانا، اترك، لأنه يدافع عن نفسه من صغار السباع. إيش معنى صغار السباع؟ إيش صغار السباع؟ كالذئب والكلب المكلوب، الكلب إذا صار يهجم على الناس الحيوان، فالحصان إذا جاءه الذئب يرقصه برجليه. واضح؟ صغار السباع. أما كبار السباع لا ينتهي منه حتى الإنسان. واضح يا إخوة؟
طيب هذا لا يجوز ولا يجوز التقاطه بل يحرم. اما اذا كانت الضاله من الغنم فهذه يجوز التقاطها لان الغنم لا يستطيع الدفاع عن نفسه وهو معرض للموت اما بقتل السباع له او بالجوع والعطش. واضح ايها الاخوه في البلاد اللي فيها المراعي وفيها الغابات كثير من اصحاب المواشي ياخذون البقر والثيران ويطلقونها وين في الغابات. ما تجي انت في غابه تروح تتمشى وجدنا بقره يلا خذها جيب سياره منها، لا اتركها لانها تستطيع الدفاع عن نفسها. ثالثا لقطه الحرم، لقطه الحرم هذه يحرم التقاطها الا لمن يريد الاستمرار في تعريفها. يعني كنت في مكه والحرم المكي فوجدت صره فيها مال لا يجوز ان تلتقطها، اترك الا اذا التقطتها لتعرفها ابدا مش لسنة ابدا. هذه خاصيه للحرم. او تاخذها الى الجهات المسؤوله اذا كان الدوله هناك جعلت مكتبا خاصا يستقبل اللقطات فلا مانع ان تاخذها وتبرا ذمتك. واضح؟ تبرا ذمتك. لقطه الحرم ايها الاخوه ينبغي ان تترك. ليش؟ إن انا تركتها وانت تركتها وهذا تركها ياتي صاحبها ويجدها لا تحرك. لكن مع الاسف اليوم كثير من الناس نسال الله العافيه مش يعني ياخذون اللقطه يسرقون الحجاج مع الاسف يطوف حول الكعبه وياخذ شفره ويشتغل الناس بذكر دعاء وابتهال وبكاء والشيطان الانسي. ثم نقول لماذا سلط الله علينا اليهود؟ طبعا سلط الله علينا ان اعمالنا مش سهل. واضح؟ مش سهل. طيب نقطة طبعا قلنا يحرم الالتقاط في مكة إلا لمن يريد الاستمرار في تعريفها وهذا قول الشافعي وهو رواية عن أحمد. وذهب الجمهور إلى أن نقطة الحل والحرم سواء في الحكم استدلوا على ذلك بعمومات، لكن القول الراجح هو قول الشافعي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق في الأحاديث بين لقطة الحرم وغيرها. طبعا لقطة الحاج عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. فبعض العلماء فرق بين لقطة الحرم ولقطة الحاج، فلقطة الحرم أعم ولقطة الحاج إيش أخف. فلقطة الحرم يجوز أن تلتقطها بقصد التعريف أبدا، أما لقطة الحاج فلا تلتقطها ولو للتعريف اتركها مكانها. كيف نفرق بين لقطة الحاج وغير لقطة الحاج؟ للزمان والمكان. أما الزمان فبكونها في أيام الحج، أيام الحج وجدت شيئا اترك. كثيرا ما ندخل إلى بعض المراحيض هناك لكي يتوضأ فيجد حزاما فيه أوراق وفيه مال، الواجب أن تتركه لا يظهر عليه نوع من الحاج. واضح؟ لا تمس. هذا في الزمان أو في المكان في أماكن وجود الحجاج وزحمتهم كمنى وعرفة ومزدلفة والطرق القريبة من المشاعر التي يكون فيها الحجاج. قد يقول قائل الآن انتشرت عدم الأمان وهي الخيانة، فلو تركت هذا الخزان الذي وجدته مثلا في بيت الخلاء فيه أموال فيه جواز سفر فيه كذا، كيف سيأتي غيري ممن ليس بأمين ويأخذه؟ فنقول هنا إن كنت تثق في نفسك في أمانتك، لأنك إذا فتحت الشنطة وجدت فيها مليون درهم فتبدأ الأعين تدور، ها تدور الأعين كيف هذا مليون، ويبدأ الآمان سأبني بيتا وتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة وزوج أولادي وزوج بناتي. فإذا كنت هذا أصرف أصرف، أما إذا كنت أمينا وخفت من أن يستولي عليها من ليس بأمين فخذها وخذها إلى المسؤولين هناك، خذها إلى المسؤولين هناك. والحمد لله موجود هنا في مكة في المدينة مكتب في داخل المسجد يستقبل هذه الأشياء فتكون قد برئت ذمتك. واضح أيها الإخوة؟ طيب، أما الرابع الحكم الرابع فهو ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان أو أثمان ومتاع، فهذه يحل التقاطها وتعريضها لمدة سنة، وبعد ذلك إن لم يأتي صاحبها تمتع واستمتع بها واجدها. واضح أيها الإخوة؟ تفضل. نعم.
ومن وجد
ضالة
من
الغنم أخذها وعرفها،
فإن
اشترفت
فإن
اشترفت وإنها لك
الناس. ومن وجد ضالة من لم يحسن لها لأنه لا يخشى عليها،
لا يخشى
لأنه
لا يخشى
عليها.
طبعا الشيء الضائع إذا كان من الحيوان يقال له ضالة، أما غير الحيوان يقال له إيش؟ لقطة. تفضل.
عن زيد بن خالد بن حبيب رضي الله عنه قال: جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فساله عما يلتفته، فقال: عرف اثمها ومعرف حفاظها ومثالها، فان جاء احدهم يخبرك بها والا تلتفها. قال: يا رسول الله. فقال سلمان: قال لك وربي عبدك او مجد.
هنا عندكم فتعمر خطأ، أصلح فتمعر. نعم. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل هنا عن اللقطة وعن الضالة، أما اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف عقاصها ووكاءها. إيش هو العقاص؟ العقاص هو اللي نسميه الشنطة الصغيرة اللي نجعل فيها الناس، ها؟ إيش سموه؟ يسموه في بلاد الشام جزام، يسموه جزام، وفي بلاد المغرب يسموه قزام. كل واحد فيه يسموه انتم ها كمر، بس هذا كمر اظن أردية، ها، ويسمونه بوف، بوف انجليزي اكيد. المهم عرفتوا العقاص؟ العقاص شيء من جلد او من قماش يجعل فيه مال، والوكاء هو ما يربط. في الماضي كان العقاب يربط بخيط صغير، اما الان ما صار خيط، صار ايه؟ سحاب او صار طفل الى اخره. المهم تعرف العقاب والوكاء، يعني تعرف الاوصاف. بدلا وجدت عقابا فيه 1000 درهم، تعرف هذا العقاب ايش لونه، وتعرف هل هو يغلق بسحاب أو بقفل بأزرار قصدي،
واضح؟ وتعرف كذلك المال الموجود 1000 درهم، هل هي ورقة واحدة 1000 درهم أو ورقة ثانية؟ تعرف فئة 10، فئة 100 إلى آخره، تعرف هذا جيدا، تذكرها في ذهنك، ثم تخفي هذه اللقطة في مكان أمين وتعرف فمن جاءك وأعطاك الأوصاف بدون أن يراها فأعطها إياه وأشهد على ذلك. أشهد إذا رددت اللقطة إلى صاحبها، أشهد على ذلك حتى لا يأتي في يوم من الدهر فينكر ويدعي عليك شيئا. طيب، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. طبعا كيف يكون التعريف أيها الإخوة؟ التعريف بعض العلماء اجتهد وقال يكون التعريف كل يوم مرتين لمدة أسبوع، هذه فائدة، يكون التعريف كل يوم مرتين لمدة أسبوع، يعني الأسبوع الأول كل يوم تعرفها مرتين. ليش؟ لأن صاحب الشيء يكون شديد الطلب لها، واضح؟ طيب، ثم في كل يوم أو ثم كل يوم مرة في الأسبوع الثاني، يعني في الأسبوع الثاني تعرفها مرة واحدة، ثم تعرفها كل أسبوع مرة إلى 7 أسابيع، ثم في كل شهر مرة، يعني بعد 7 أسابيع تبدأ تعرفها مرة كل شهر، واضح؟ هذا قاله علماء الشافعية. على كل حال مش يعني واجب تلتزم بهذا المخطط، إنما هذا يرجع إلى يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ويختلف من لقطة إلى لقطة، ومن ضالة الغنم مما لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلى آخر. طيب، أين يكون التعريف؟ التعريف يكون في الأماكن العامة ومجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد لا فيها لا داخلها، لا ينشد الإنسان الضالة داخل المسجد، بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمعنا أحدا ينشد ضالة في المسجد نقول له إيش؟ لا ردها الله عليه، ندعو عليه، أو نقول لا وجدت. ليش؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، واضح؟ بعض الناس يقوم يا جماعة أنا ضع مني كتاب، من وجده؟ هذا يجلس خارج المسجد، يقف خارج المسجد ويتكلم. طيب، ما حكم إلصاق ورقة وجد مبلغ من المال وهو عند المؤذن، من أراد على صاحبه أن يأتي، يجوز لما يجوز؟ نعم يجوز، عند باب المسجد لا مانع، لأن هذا لا يحصل به تشويش ولا يحصل به إشغال للذاكرين والراكعين السجود. طيب، ويكون التعريف كذلك قرب المكان الذي وجدت فيه اللقطة، وفي هذا العصر عن طريق الصحافة أو الإذاعة لا مانع أن الصحافة تجعل مثلا ركنا في صحيفتها لهذا الأمر، واضح؟ ولا مانع مثلا أن الحاكم المسلم رئيس البلدية الحاكم يجعل مكانا مثلا في الشارع العام في ميدان عام لوحة للإعلانات. الآن ما شاء الله نحن نجعل إعلان، أو يعني كثير من الناس يجعلون إعلان على جال البطاطا والشبس والهمبرجر. طيب ليش ما تجعلون إعلانا لهذه الأشياء؟ مكان إعلان مبرمج منظم مراقب ويجعل ضاعت أمانة وجدت في الشارع الفلاني، فكل من ضاع منه شيء يأتي إلى هذا الميدان وينظر، خلاص هذا وجدت لقطة أو وجد مبلغ من المال في شارع ألف في قرية باء مثلا، هذا القرية التي أسكنها، فيتصل بصاحبه ويعطيه الأوصاف، فإن كانت هي فأخذ ماله وإلا ذهب. واضح أيها الإخوة؟ طيب، بالنسبة لنفقة التعريف، إذا كان التعريف يحتاج إلى نفقة فيكون ينفق الذي وجد اللقطة إن استطاع ينفق من نفسه ويعود على المالك، يعود بذلك على المالك، يعني يطلب التعويض من مالك اللقطة. لماذا؟ لأنه فعل ذلك لمصلحة مالك الشيء. فإن لم يستطع، إذا كان اللقطة يحتاج تعريفها إلى نفقة، فيدفع الواجد، يدفع اللقطة إلى القاضي الحاكم، أو يطلب من القاضي أن يدفع له مالا من بيت المال حتى يقوم بالتعريف، أو يقترض الملتقط من غيره على أن يعود على مالكه. واضح أيها الإخوة؟ طيب، نعود إلى الحديث. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. يعني ضالة الغنم إن لم تأخذها أنت أخذها أخوك، يعني أخوك الإنسان، فإن لم تأخذ يأخذها الإنسان يأخذها من؟ الذئب، فخذها أنت. طيب ماذا تفعل؟ هل تعرفها سنة أم لا؟ ضالة الغنم تعرفها ولا تذبحها على طول وتدعو ما شاء الله أصحابك تذهبون إلى المزرعة تعملون مشوي؟ ها؟ هنا تنظر المصلحة، تنظر المصلحة، يعني هذا حيوان روح، قد تموت الشاة، قد يحدث لها شيء، فتنظر. هنا يفعل في ضالة الغنم ما هو المصلحة، فإن رأى اللاقط لها أن الأصلح قتلها فليأكلها، لكن يقدر قيمتها ويعرف، فإن جاء صاحبها دفع إليه ماذا؟ القيمة، أو أن يبيعها. الخطوة الثانية: يبيعها ويحفظ ثمنها. إنسان مثلا يسكن في شقة في عمارة، وين راح يحط الغنم؟ تاخذها فوق في الشرفة، كيف الجيران يشتكون عليه يقول جبت لنا رائحة الغنم، ما نريد رائحة الغنم مثلا، فيبيعها ويحفظ ثمنها. الخطوة الثالثة: إذا استطاع يبقيها عنده مدة التعريف ويحفظها، فإن جاء صاحبها أخذها إن كانت موجودة، أو يأخذ ثمنها إن كانت مباعة، فإن لم يأتي فهي لواجدها يملكها ملكا فهريا كالإرث. هناك أشياء تملكها ملكا فهريا بدون ما تريد، مثل إيه؟ الميراث. إنسان مات أبوه على طول يريد، قال: يا جماعة أنا ما أريد، قال: ولو ما أردت، هذا ميراث فهري.